إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر النساء، قبل أسبوعين مضيا كان التذكير بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، حين ذكر من دعوات رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهذا الدعاء العظيم الذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يكون من ضمن أدعيتهم، فهو دعاء طيب مبارك، وهذا من هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه كان يختار الأدعية العظيمة في معانيها. فمع قصر ألفاظه وقلة مبانيه، إلا أنه واسع المعاني. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وكان التذكير قبل أسبوعين بالجزء الأول من هذا الحديث، وهو حول طلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ربه أن يصلح له دينه. والأنبياء كما هو معلوم هم خير عباد الله وأصلح عباد الله ديناً وخلقاً ومنهجاً واستقامةً، صلى الله عليهم جميعاً وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. ونحن بحاجة إلى أن نتذاكر الأسباب التي بها يسهل على العبد أن يحافظ على صلاح دينه وأن يثبت عليه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فإنه ليس من السهل أن يكون الإنسان عبداً صالحاً، لا بأمنية فقط، بل لابد بأمنية ورغبة ودعاء وأسباب متنوعة. ألا أولاً معاشر النساء، مما ينبغي أن نتذكره أن صلاح الدين واستقامة الإنسان المسلم سواء كان من الرجال أو من النساء أنها نعمة عظيمة، بل هي أجل النعم على الإطلاق. والله سبحانه وتعالى قد ذكر بها عباده المؤمنين حين قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن لم يعرف عظمة هذا الدين والاستقامة عليه، من لم يعرف هذا سهل عليه أن يتلاعب بدينه، فتارة يكون على حال وتارة على حال آخر، لا يبالي أن ينتكس مع المنتكسين، ولا أن ينحرف مع المنحرفين، ولا أن يزيغ مع الزائغين. أما الذي يعلم فضل استقامته على دينه وأنه لا بد أن يلقى الله بدين صالح من أجل أن يدخله الله جنته وأن ينجيه من عذابه وناره، من كان على هذا فإنه يسلك الطرق التي ترضي الله عز وجل في أن يصلح الله له دينه. فأولا نعرف فضل هذه النعمة عندما نتأمل في أناس كثيرين لم يوفقوا لا لإسلام ولا لتوحيد ولا لسنة. أمت الله، كم من أناس على وجه الأرض ما عرفوا الإسلام، هم بين الوثنية، بعضهم عباد لأصنام، وبعضهم عبدة للأبقار، وبعضهم عباد للنار. كم من أناس لا يعرفون الله ربا، فلا يؤمنون به ولا يوحدونه ولا يتبعون نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وأنت يا أمة الله وكذلك العبد المسلم عبد الله، كلنا وفقنا الله عز وجل فجعلنا مسلمين ومن آباء مسلمين وأمهات مسلمات، علينا أن نعرف فضل هذه النعمة فنسعى إلى أن نحافظ عليها. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظه بالإسلام قائماً وراقداً، كان يدعو الله عز وجل أن يحفظه بهذه النعمة التي لولا فضل الله بالدخول في هذا الدين ما وصل عبد إلى جنة رب العالمين. فأولاً من عرف فضل هذه النعمة كان حريصاً عليها. أرأيت يا أمة الله من لم يعرف الذهب في الأرض أو يعرف الجواهر، هل سيأخذ الجوهرة؟ سيظنها فحمة فيتركها. وأما من عرف فضل الشيء الذي يملكه أو يراه فإنه يصونه، يسعى في صيانته وحفظه. وهكذا العبد المسلم والمرأة المسلمة، يسعى العبد في أن يحافظ على صلاحه واستقامته، يعلم أن رأس المال هو دينه وأنه به يلقى الله عز وجل ليسعده الله عز وجل في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكما جاء في صحيح مسلم قول عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، فدل هذا الحديث على أن أهل الإسلام وأهل التوحيد هم أهل الفلاح، ساروا في الطريق الصحيح الموصل إلى المطلوب وهي جنة الله تعالى والنجاة من المرهوب وهو البعد عن نار الله عز وجل. من عرف هذه النعمة وفضلها وأثرها سأل الله عز وجل في كل حين أن يثبته عليها، يثبته على هذا الدين الصالح وأن يستقيم عليه. والله عز وجل قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات بيد الله تبارك وتعالى، ليس الثبات بمال يمتلك ولا بمنصب يوصل إليه، ليس الثبات بقرابة أو حسب أو نسب أو ما كان، إنما الثبات بيد الله عز وجل. الثبات حتى الممات بيد الله. كم من أقوام كانوا على خير واستقامة وزاغوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم. وقد جاء في الصحيحين حديث مسعود رضي الله عنه في الحديث: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كان من السلف الصالح رحمة الله عليهم من إذا قرأ هذا الحديث بكى، بكى يخشى أن يكون قد كتب في أم الكتاب شقيا. قال بعضهم يبكي ويشتد بكاؤه، فيقال له ما الذي يبكيك؟ قال أخشى أن أكون قد كتبت في أم الكتاب شقيا. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من أن نكون قد كتبنا في أم الكتاب من الأشقياء. فالعبد منا لا يملك قلبه ولا صلاحه ولا استقامته، إنما هو أمر يريده الله عز وجل لمن يشاء من عباده. ولقد ذكر الله عز وجل في دعوات الصالحين كما في سورة آل عمران، قال الله عز وجل وهو يذكر ما يدعونه به: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلولا الله عز وجل ما وحدناه ولا آمنا به ولا عرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اتبعناه. لولا الله تبارك وتعالى ما دخلنا المساجد، لولا الله عز وجل يا أمة الله ما عرفت بيته ولا صليت ولا صمت ولا أحسنت ولا قمت بأي حسنة. فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا. وعلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمته وأصحابه، جاء في سنن الإمام الترمذي وابن ماجه رحمة الله عليهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، صحه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس رضي الله عنه: فقلنا له يا رسول الله لقد جئتنا فآمنا بك وصدقناك، أفتخاف علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء زاغ ومن شاء هدى. فقلوبنا نحن لا نمتلكها، ربما يزيغ القلب بشبهة أو شهوة، قد ينتكس العبد عن الصراط المستقيم بمعصية من المعاصي. والله عز وجل قد قال في كتابه الكريم محذرا عباده من معصيته أو معصية رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالإنسان منا بحاجة إلى أن يكثر من الدعاء، وكلما كان العبد كثير الدعاء والإلحاح على الله عز وجل في جميع شؤون حياته سواء دينا ودنيا، والإكثار من الدعاء في طلب أمور الدنيا هو أهم وأعظم، أهم وأعظم أن يسأل عبد ربه أن يصلح له دينه وأن يثبته عليه وأن يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فأهل التوحيد رجالا ونساء يكثرون من الدعاء ولا يدعون إلا الله عز وجل، لا يتجهون في دعائهم إلى قبر قد أصبح صاحبه عظم الرميمة، ولا يتجهون إلى حجرة أو شجرة أو صنم أو وثن أو نبي أو ملك أو عبد صالح حيا أو ميتا، إنما يدعون الله عز وجل ويتوجهون إليه في شدتهم ورخائهم، في أمنهم وخوفهم، في صحتهم ومرضهم، يسألون الله عز وجل كل خير ويستعيذون به من كل شر وضير. وأعظم المطالب أن يسأل العبد ربه أن يصلح له دينه وأن يثبته عليه. وكان عليه الصلاة والسلام ثبت عن عبد الله بن سرقس أن رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، الحور قال أهل العلم أي من الرجوع بعد التقدم، الكور التقدم والحور الرجوع، بمعنى أعوذ بك من أن أنحرف ومن أن أتأخر بعد أن استقمت وتقدمت. فالقلوب يا أمة الله لا يملكها إلا الله عز وجل، فليكن الإنسان منا من الرجال سواء من الرجال أو من النساء ملحا على الله عز وجل في الخلوات والجلوات، في سجوده من الأذان والإقامة، في الأخير من الليل إذا يسر الله له أن يستيقظ، ما يدع وقتا من أوقات الدعاء المستجاب إلا ويكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والعبد إذا أراد الله له الثبات جنبه أسباب الزيغ، جنبه وسائل الانحراف وما أكثرها في زماننا والعياذ بالله. ثالثا مما ينبغي أيضا أن يفعله العبد أن يتخذ له رفقة صالحة تعينه على صلاح دينه واستقامته. كيف يريد أن يعيش العبد منا في هذه الدنيا وعلى ظهر الأرض سواء كان من الرجال أو النساء بدون أن يكون له رفقة صالحة تعينه في هذا الطريق؟ هذا الطريق يا أمة الله طريق طويل، نحن نسير إلى الله ووسائل الانقطاع كثيرة، وسائل الشر وانحراف متعددة، فيحتاج الإنسان منا إلى رفيق صالح، يحتاج الرجل إلى صديق ورفيق صالح، تحتاج المرأة إلى رفيقة صالحة وامرأة معينة تعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت عند الترمذي من حديث أبي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله أي الرجل على دين صاحبه، وذكر الرجل هنا من باب التغليب، وإلا فكذلك المرأة، مرأة على دين خليلتها وصاحبتها. فلينظر أحدكم من يخالل. والحديث صحه الشيخ أبي صيد جامع رحمه الله تعالى: من صاحب أهل الخير اقتدى بهم وتأسى بهم وكان على منوالهم، ومن سار مع أهل الشر اقتدى بهم وكان على طريقتهم والعياذ بالله. وقد جعل الله عز وجل لأهل الإسلام أعظم قدوة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعندما اتخذ الصحابة رضي الله عنهم نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة ساروا على طريقه، اقتدوا بهديه، كانوا على منواله رضي الله عنهم أجمعين، الله عز وجل جعل لهم ذكرا حسنا في العالمين. فلا يذكر صحابي من الصحابة رضي الله عنهم إلا بالثناء والترحم والدعاء لهم بالرضا، فنقول رضي الله عنهم وأرضاهم. بل إن الله عز وجل قد أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأقوام شهد لهم بأنهم من أهل الجنة زكاهم الله تعالى وهم يسيرون على ظهر الأرض، هذا لأنهم كانوا على استقامة عظيمة وعلى اتباع صريح صحيح لمحمد صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين إلى يوم الدين. كم من شخص يكون مستقيما في أول أمره، كم من امرأة تكون مستقيمة في أول أمرها ثم ذاك المستقيم صاحب أناسا منحرفين ربما أفسدوا. والمرأة قد تصاحب نساء منحرفات فيفسدنها، بعضهم يقول: أنا قوي الإيمان صحيح، أنا أجالس فلانا وفلانا لكني لا أتأثر بهم. والمرأة تقول: إني صحيح أجالس فلانة وفلانة لكني لا أتأثر بها. هذا كلام باطل، كلام غير صحيح، غير سليم. فالقلوب كما يقول الذهبي رحمه الله: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. كم من إنسان جرفته شبهة أو شهوة، وإن أثر الفساد في القلوب أسرع من أثر الصلاح إليها، فالفاسد يفسد في وقت يسير ما لا يستطيع أن يؤثر في الصالح في أناس معدودين. ولو أنك يا أمة الله نظرت إلى طبق مليء بالتفاح، في تفاحة واحدة فاسدة، غطي الطبق يوما يومين، تعالي بعد ذلك وانظري إلى الطبق في 30-40 تفاحة أو 50، ستجدين أن التفاح كلهن قد أصابهن الخلل والفساد. والسبب تفاحة، والباقيات لماذا الباقيات الصالحات ما تسببنا في صلاح الفاسدة؟ أبدا، لأن أثر الفساد أسرع. فلهذا ينبغي الإنسان منا أن يعرف قدر نفسه وقدر قلبه، وأن يتجنب مرافقة أهل السوء وأهل الفساد ممن علم فساد عقيدتهم وفساد أخلاقهم وفساد منهجهم كأهل الأهواء والبدع وغيرهم من أهل الشر والبلاء. وإن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كم من الناس من يصاحب أناسا من أهل الدنيا والهوى وممن تميل بهم شهواتهم مع أمور محرمة، إما مع دشوش يشاهدونها وما فيها من الشر والبلاء والأفلام الخليعة والمقاطع الفاجرة، أو مع أناس يسمعون ما حرم الله من الأغاني والملاهي والمعازف وغيرها، أو مع أناس يأكلون الربا أو الرشا أو يسطون على أموال الناس وما حرم رب العالمين. كم وكم كم من إنسان قد يكون من طلبة العلم فيجالس أناسا يثبطونه عن طلب العلم، وإذا به بعد أن كان طالب علم لا تفوته صلاة في بيت الله، وربما زاحم على الصف الأول إذا به جالس أناسا سيئين في أخلاقهم وطباعهم، ربما جالس تراك الصلاة فضيعوه وأفسدوه، وبعد أن كان في الصف الأول ربما لا تجده في صفوف المصلين بعد ذلك والعياذ بالله. رب امرأة تكون على خير وصلاح ودين، محجبة في هيئتها، مصلية في بيتها، تاركة لما يفسدها، جالست بعض النساء من أهل الموضات الشرقية والغربية، جالست من النساء اللواتي هن على شر كبير، فإذا بها بعد أن كانت تتحجب أصبحت تتبرج، أصبح اللباس المزين والمزركش والضغاط والشفاف والملون والمزهنق هذا عندها خير من الحجاب والجلباب والبالطو الهادئ الذي ليس على ألوان متعددة، فأصبحت تحب الشر بدل الخير وتسير في ثياب الفساد بعد أن كانت تلبس ثيابا طيبة تستر بدنها لا تؤذي أعين الناظرين بالنظر إليها ولا بقلبهم. سبب ذلك جالست من النساء الفاسدات. قد تكون طالبة علم في المسجد، جالست امرأة من النساء إذا بها تثبطها عن طلب العلم، ماذا استفدت؟ ماذا حفظت؟ ما الفائدة؟ في كل يوم تذهبين وربما ترى طالبة العلم أنها عندها بعض المعاصي وهي مقصرة بعض التقصير، تقول في نفسها: نعم صحيح، أني ما زلت مقصرة، أني ما زلت على بعض الأخطاء. تركت المسجد بالكلية. وهذه المرأة التي جالستها حقيقة هي من شياطين الإنس، فشيطان الإنس يأتي يوسوس للإنسان ظاهرا، شيطان الجن يوسوس باطنا، وشيطان الإنس يوسوس ظاهرا. شيطان الجن لو استعذت بالله من شره قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هرب منه، شيطان الإنس بعدك، ربما يؤاكلك، يشاربك، يجلس معك. يا أمة الله، شيطان الإنس قد تعيشين معها في بيت، قد تكون أختا منحرفة أفسدها التلفاز والدش، قد تكون صاحبة في طريق أو من الأقارب أو من غيرها، فمن تعلمين عنها أنها تحثك على ترك المساجد وطلب العلم، وتحثك على التشبه باليهوديات والنصرانيات والفاسقات، فتجنبيها، تجنبيها. إن جلست مع هذا النوع كوني إما ناصحة وإلا مبتعدة هاربة. لو رأيت حية أو عقرب فإنك تخافين من الحية أن تلدغك وكذلك العقرب. عليك أن تخافي من رفيقات السوء أعظم من خوفك من الحيات والعقارب، فإن الحية إذا لدغت لدغت البدن، وربما تعالج اللدغة بعلاج معين إذا أرد الله الشفاء للعبد، لكن تلك المرأة التي تبث إليك سمومها وأفكارها وتبعدك عن الصراط المستقيم، هذا بعد ذلك يحتاج إلى علاج طويل، الله أعلم أيتم الشفاء أم لا يتم الشفاء. فاحذري على نفسك، احذري من رفيقات السوء، فلا تجالسي إلا من تعينك على طاعة الله. واعلمي يا أمة الله أن المرأة التي تناصحك هي محبة لك الخير. المرأة الصالحة إذا نسيت الله ذكرتك، وإذا ذكرت الله أعانتك. المرأة الصالحة إذا رأتك على خطأ كانت صريحة لك في النصح مع رفقها ولينها. رأتك متبرجة تخرجين إلى الشارع إذا اضطررت، خرجت بدون كفوف على يديك، بدون شراب على قدميك، ربما أبديت شيئا من صحة عنقك، ربما تطيبت تعطرت، نصحتك اتق الله يا فلانة. هذه أمور حرمها الإسلام، فاتركيها حماية لنفسك ولغيرك. لا تتسببي في غضب الله عز وجل عليك، تنصحك لأنها تحب لك الخير. هذه المرأة نعم المرأة، امرأة تعينك على تلاوة القرآن، إن رأتك مغضبة لزوجك وعلمت بذلك كانت لك ناصحة، اتق الله في زوجك فإنما هو جنتك ونارك. رأتك مع أمك وأبويك أنت مغضبة لهما فعلمت بذلك، ناصحتك في أن تكوني لهما بارة. رأت منك ألفاظا سيئة كسب أو لعن أو فحش كانت لك ناصحة. رأتك أيضا تشربين بعض الأشياء السيئة كالمعسلية والمداعة، تأكلين الشمة أو تستخدمين القات أو غيرها من الأشياء، فناصحتك أن تتجنبي هذه الأمور فهي خبائث لا خير فيها. وأنت امرأة طيبة، فالطيب لا يأكل إلا الطيب ولا يشرب إلا الطيب، فتجنبي ما لا يليق بك في دينك وفي مروءتك وفي عرفك، واجعلي بدنك للطيبات وعقلك للطيبات وهكذا. والإنسان إذا تعود على هذه الأشياء أراد أن يتركها سيتركها بإذن الله لله. فالمرء إذا تعود على شيء محرم ثم نصح وأراد أن يتركه لله عز وجل سيوفقه الله، ولو عاش السنين الطوال. كم من أناس كانوا مخزنين، بعضهم من 30 سنة 40 سنة وفقهم الله تركوه، وبعضهم كان من أصحاب الشمة تركها، وبعضهم من أصحاب أشياء أخرى تركها لله، فأعانه الله عز وجل على تركها، وهذا حال العبد الصادق. لا تقولي إني ما أستطيع، قد تعودت لي كذا سنة ما أعيش إلا بالمداعة الليل والنهار. بعض النساء قبل أن تصطبح تشرب مداعة، قبل أن تتغدى مداعة، قبل أن تتعشى مداعة، وبعضهن وجبة قبل الأكل وجبة بعد الأكل. لماذا؟ قالت والله مولعة بها، عندي خرمة، كحال الذين يستخدمون الدخان والسجائر. لا يا أمة الله، حافظي على صحتك، واعلمي أن من تنصحك بترك هذه الخبائث إنما هي محبة لك مريدة لك الخير. فالجلوس مع الرفيقة الصالحة عون لك على السير إلى الله تبارك وتعالى. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يجلس مع بعض الصحابة، يقول لهم أحيانا تعالوا بنا نؤمن ساعة أو نجلس ساعة، بمعنى نتذاكر. فإذا جلست مع بعض النساء سواء في حمادة أو ولادة أو عوادة أو ما أشبه من المجالس في عقيقة وما أشبه، لتكن مجالسك مجالس خير في نص، بدلا عن الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس وأعراض النساء، فلانة تزوجت، فلانة طلقت، فلانة هيئتها كذا، فلانة شكلها كذا، وفلانة ما تصلح لفلان، فلان ما يصلح لفلانة. ومن هذا الكلام الذي يولج بك أبواب الحرام من الغيبة والتنقص في أحوال الناس والنميمة والقذف في الأعراض والعياذ بالله. وبعض النساء استغفر الله العظيم قد تكون قاذفة لغيرها بالزنا، ثم تأتي بكلام على أنها ما هيش قاصدة أو أنها الأمر عندها. ما بعض النساء تقول والله قالوا فلانة أمسكوا بها مع فلان وقالوا قد فعل بها، الله لا يحملنا الله لا يحملنا. قد قذفت وتكلمت في عرضها، إيش عدبك بعدك أن تقول الله لا يحملنا؟ إذا أردت أن لا تتحملي لا تنطقي ولا تتكلمي لا سرا ولا علنا، فإن أعراض المسلمين أعراض خطيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث رضي الله عنه في صحيح مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيا أمة الله، لتكن لك رفيقة صالحة تستعينين بها على طاعة الله عز وجل والقرب منه، فإن الرفيقة الصالحة أمرها عظيم. كيف إذا كان الرفيق زوجا؟ بعض النساء قد تكون امرأة صالحة أو طالبة علم، يأتيها زوج ربما كبرت في السن وصلت إلى 30، 32، فوق 20 وكذا، ربما ما إلى الآن ما يسر الله لها بالزوج الصالح، خلاص يأتيها زوج قاطع للصلاة، صاحب دشوش وأفلام، عنده بعض الأشياء وكذا. قالت: يا الله، أبوها يسألك يا بنتي؟ قالت: الحاصل الحاصل الحاصل. كيف الحاصل؟ أنت طالبة علم، تريدين من يكون لك عونا على الصلاة، على طاعة الله، في تربية الأولاد، يعينك إذا أذى المؤذن يقول لك قوم يا امرأة صلي، لكن زوج قاطع للصلاة، بالله عليك، هل إذا أذى المؤذن سيوقظك للصلاة كصلاة الفجر مثلا؟ أبدا، قاطع للصلاة، سينام إلى وقت الضحى، يستيقظ يفكر في مأكله، مشربه، مطعمه، فرقه، فقط هو حول هذا، ما يفكر في أمور الدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في حديث رضي الله عنه الصحيحين: تنكح المرأة لأربع: بمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكما أن الرجل المسلم مأمور شرعا أن يختار المرأة الصالحة ذات الدين وأن يتمسك بها. قد تكون هذه الزوجة ربما عندها شيء من النقص، يعني بعض الناس عنده مطالب، بعض الناس يريد امرأة أشبه ما تكون ملحور العين حق الآخرة، الطول كذا والرقبة كذا والحق كذا، المهم بعض الناس عنده أوصاف لو ذهب يبحث عنها في قريته أو في محافظته أو في بلده ربما ما رأى مثل تلك المرأة، أين سيدها؟ في الدار الآخرة. يقول له: خلاص خليك لما تموت زوج إن شاء الله ملحور العين. فبعضهم عنده أوصاف معقدة، صور معقدة. فالكمال في النساء والجمال، الجمال جمال كل امرأة على قدرها، والكمال قليل والكمال قليل، لكن إذا يسر الله العبد المسلم امرأة ذات دين ولو كان جمالها متوسطا. نعم، بعض الناس يريد المرأة أن يكون أنفها طول طول كذا، العيون تكون عيون عسلية، ولا قال عيون دم الغزال، ولا من هذه الأشياء. إيش تفعل بعيونها بارك الله فيك؟ ما تفعل بعيونها أو بأنفها؟ أنفها لها للمخاط وعيونها لها تنظر بها، فأنت ماذا أن تفعل؟ أوصاف شديدة. وربما تزوج امرأة بارعة الجمال ناقصة في الدين والخلق، والله قد حصل هذا، أقوام يشتكون، رجل تزوج امرأة جميلة، يقول هذا الرجل يحدث عن نفسه، قال: تزوج امرأة رائعة الجمال، قال: فإذا به ابتلي بمحبتها وكانت سيئة الخلق والدين. امرأة لا تعين ولا على صلاة ولا على طاعة، مقصرة في حقوق الله وفي حقوقه، أتعبته في النهاية طلقها، قال: والله سأبحث لي عن أي امرأة حتى لو هي سوداء، حتى لو هي سوداء صاحب الدين واستقامة. ثم تزوج امرأة أخرى، تزوج امرأة أقل جمالا من الأولى لكنها ذات دين واستقامة، تراعي حقوق الله بأدائها وتراعي حقوق الزوج بإقامتها، هذه ما شاء الله. فالزوج مطالب بأن يبحث عن امرأة صالحة لأنها رفيقة له وصاحبة له، وقد سمى الله عز وجل الزوجة صاحبة كما في سورة عبس، قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالزوجة صاحبة، صاحبة قد تدور 30 سنة، صاحبة في الليل، صاحبة في النهار، في كل الأوقات. فالمرأة الزوجة صاحبة زوجها، فيختار المرأة الصالحة التي تعينه على طاعة الله. ألم يكن من نساء السلف الصالح قبل أن يخرج زوج إلى عمله تقوله زوجته: يا هذا اتق الله فينا ولا تدخل إلى بطوننا مالا حراما، فإننا نصبر على الجوع أو نقوى على الجوع ولا نقوى على نار جهنم. هذه امرأة طيبة، امرأة صالحة متدينة مستقيمة، تخاف على نفسها وزوجها وأولادها من نار جهنم، فلا تريد من زوجها أن يؤكلها الحرام. نساء هذا الزمان إلا من رحم الله، هات اشتري كذا اشتري كذا، حتى من الجن، حتى من الجن. يأتي يوم الجمعة إذا ما في، أين الدقاقة؟ اشتريت الدقاقة؟ إذا ما حتى صيد، حتى كذا ولو نصف حبة دقاق. طيب الرجل إذا كان ظروفه متعبة على قدره، وقد يكون طالب علم، حالته المادية معروفة، الصالحة تصبر عليه. فلهذا المرأة الصالحة تصبر على زوجها في فقره وغناه، نعم تعين زوجها على الطاعة. قد يتزوج الرجل امرأة مبتلاة بالدش، تأتي إلى البيت تريد الدش، قد في الأشهر الأولى ربما تصبر، تصبر والله هذا يحصل، شخص هكذا تزوج امرأة، المهم أتعبته، أتعبته كثيرا، ما تريد إلا التلفاز، ما تريد إلا التلفاز، في النهاية اضطر إلى أن يفارقها. كيف سعيش طالب علم، بيت علم، في بيت علم، بيت دين، معهم تلفاز ودش أفلام ومصائب، هذه المصائب صعب أن يعيش. فلهذا كما أن الرجل مطالب بأن يبحث عن امرأة صالحة يتزوج بها، المرأة كذلك الصالحة تحتاج رفيقة صالحة ورفيقا صالحا، وهو الزوج يعينها على طاعة الله. فلا تقبل المرأة الصالحة ما هب ودب. وكم من نساء، كم من نساء تعجلن في الرضا بمن يأتي إليهن زوجا فقبلت به، فبعضهن يكون زوجها متلاعبا بالصلاة، مرة يصلي مرة ما يصلي، مرة يقوم الصباح يصلي الفجر، مرة ما يصليها إلا الساعة السادسة، هذا يتعبها. بعضهم سبحان الله في البيوت، كيف تعيش أسرة على هذا الحال؟ المرأة تحتاج من يشدها، أما أن يأتي زوج يضيعها. فلهذا إذا رضيت المرأة بالرجل الصالح صاحب الدين، نعمة، يعينها على الصلاة في وقتها، في تربية أولادها، يحذرها مما حرم الله عز وجل. واعلمي يا أمة الله أنك إن تزوجت الرجل الصالح فأنت على خير. بعض النساء معقدات من السلفيين أو من أهل السنة، بعضهم لو قيل ما رأيك تتزوجين سلفيا قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا سلفي، إلا من أهل السنة. لماذا؟ بعض الناس تقول يأتي إلي يقول هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، طيب هم كل شيء حرام. المصيبة أن من الناس من يرتكبون عدة محرمات، فإذا نصحوا بترك المحرمات عندهم ظنوا أن كل شيء محرم. لا، هذا السني أو هذا السلفي ما سيمنعك إلا من شيء حرمه الله أو حرمه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل عندما يمنع زوجته من الخروج من البيت لأتفه الأسباب عنده حق، لكن امرأة تريد أن تخرج لزيارة أبيها أمها، زيارة جارة صالحة، زيارة أقارب، في أمر لا بد منه، لا منع من هذا. والزوج ما يشدها إلى النهاية، يمنعها نهاية، لا، يمنع الرجل امرأته من الخروج إذا كان الخروج سيفسدها. كذلك أيضا الرجل عندما يمنع زوجته من الدش والتلفاز، شمة، مقات، عسلية، المداعة، هذه كلها خبائث، ما هي المنافع؟ لو قيل لامرأة يا فلانة يا من ابتليت بالدخان أو بالشمة وبالمداعة وبالقات، كم ما هي منافع القات ومنافع الشمة ومنافع العسلية؟ والله ولا منفعة، كلها سموم تدخل إلى البدن فتخربه، لكن سموم ذات طعم مستساغ عند الناس، كما قال شيخنا عبد الواسب رضي الله تعالى سم لذيذ، المعسلية قد سم لذيذ، لذيذ الطعم لكن هو سم أصلا، سم. أترضين أن يدخل إلى بدنك، تدخل إلى بدنك هذه السموم التي لا خير فيها؟ فتجنبي، تجنبي ما لا خير فيه من مآكل أو مشارب. واعلمي أن زوجك لا يحب لك إلا الخير، زوجك قد يمنعك من الملابس الضيقة الشفافة، خاصة إذا جلست مع النساء الأخريات، نساء، نعم، أو في أعراس. بعض الناس تقول ليش أريد أن ألبس ما أشاء، ما أريد الزوج يعقدني، هذه ما تلبسي هذه ما تلبسي. أمام زوجك البسي ما شئتي، إلا ما فيه تشبه بالغربيات أو تشبه بالرجال. أمام الزوج قد تلبسين الضيق الشفاف في غرفة النوم كما إراك كما خلقك الله، ما في شيء. لكن أن تلبس المرأة ملابس ضيقة شفافة قصيرة، والله الآن في الأعراس فضائح، في الأعراس فضائح، تحضر بعض النساء ربما تغطت بالباطو، ثم إذا دخلت بيت العرس أو في محل الأوصالة تكشف عن كثير من بدنها، لبس الضيق وشفاف، فوق الركبة من هذه الأشياء، الظهر ظاهر، السرة ظاهرة، إيش هذه الأشياء؟ نسأل الله العافية. مواضع في الفتنة في المرأة لا يجوز أن تظهرها إلا لزوجها في غرفة النوم، بل حتى أبناؤها لا يجوز لهم أن ينظروا إليها. والآن في الأعراس تظهر هذه المصائب والأمور المنكرة. فاعلمي يا أمة الله، إن منعك زوجك من هذه الملابس إنما هو لمصلحتك، خير لك، يريدك أن تسيري وفق الشريعة، وفق الكتاب والسنة، لا يريدك أن تكوني كاسية عارية وأن تدخلي بالصنف الذين حذر منهم رسولنا عليه الصلاة والسلام، صنفين أهل النار لم أرهما، وذكر من الصنفين ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، كما في مسلم من حديث أبي رضي الله عنه وأرضاه. فالزمي يا أمة الله، إلزمي الزوج الصالح الذي يعينك على طاعة الله، واصبري معه في شدته ورخائه وحال مرضه وحال صحته، وكوني عونا له على طاعة الله وفي تربية أولادك على الكتاب والسنة. نعم، وإذا غضبت من زوجك حافظي على لسانك، حافظي على لسانك. كم من بعض، هناك بعض من طالبة العلم لو غضبت لعنت زوجها، شتمت زوجها، عليك وعلى أبيك ألف لعنة ولعنة. أعوذ بالله، طالبة علم، كيف يكون العوام إذن؟ ما يجوز هذا. امسكي لسانك، لا تلعني لا زوجا ولا ولدا ولا حيوانا ولا حتى جمادا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بالدرجة في السنن: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة في السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، ثم تعود إلى الأرض، قال: فتجد يمينا ويسرا، فإن لم تجد مساء، فإن كان الذي قيلت فيه أهلا لها أي يستحقها، وإلا عادت إلى قائلها. فالذي يلعن من لا يستحق اللعن تعود اللعنة عليه، فاحذري على نفسك من اللعن. كيف إذا كان اللعن في حق الزوج؟ كذلك الرجل الزوج ما يجوز له أن يلعن زوجته ولا أقارب زوجته ولا أولاده، يكون بينهما في البيت الحب والمودة. وإذا حصلت بعض الأخطار بين الزوجين تعالج بالطرق الشرعية من الصبر والنصح والوعظ والهجر إذا احتاج إلى هجر، والضرب إذا احتاج إلى ضرب بحدود مشروعة، لا يفقه عينا ولا يكسر العظمى، إنما فيه فقط كثر لكبريائها، هذا في آخر شيء، كما قال عز وجل: واضربوهن، لكنه ليس بالضرب الذي يهوله اليهود والنصارى ويذكرون أن الإسلام دين العنف، ليس في هذا الموضع أبدا، إنما هو ضرب له شروط معروفة ذكرها أهل العلم في كتب الفقه. فلهذا نحن بحاجة إلى أن نستشعر نعمة صلاح الدين، وأن يكون لنا، وأن نبحث عمن يكون عونا لنا، من دعاء إلى الله ورغبة فيما عنده ورفيق صالح وبيئة صالحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ولكم الدين والدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفساد في القلوب والأبدان في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم الظاهر والباطن، وأن يصلح لنا ولكم الذرية، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يدفع عنا وعنكن وعن جميع المسلمين كل فتنة وشر وبلاء. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.